أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في الأمر الثاني أنه من المقدمة في ذكر تقسيم الوضع بحسب حال الوضع والموضوع له، وكان البحث في القسم الثاني من حول وقوع هذا الأقسام الممكنة أنه في هذا التقسيم، وكنا نتحدث عن أنه موارد التي دعي فيها أنها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وكان أول هذه الموارد أنه في الحروف، وأنه ما يلحق بها أنه من المعاني الحرفية. وقلنا أن معروف أنه عندهم هو عند المتأخرين هو أن الوضع في الحروف مصداق لهذا القسم، فالوضع عام والموضوع له خاص أنه، ولكن صاحب الكفاية قدس سره أنه أنكر ذلك وبنى على عموم الوضع والموضوع له. وأشار المصنف أنه في ذيل كلامه إلى نقطة تاريخية أنه في هذا الشأن، أنه حيث أنه ذكر بعد أسماء الإشارة أنه في كلام له أنه فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يجب تشخص المستعمل فيه، إلى أن قال ولعمري هذا واضح، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين ولا أثار أنه، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر. فأشار إلى أنه دعوى وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص أنه في الحروف إنما حدث عند المتأخرين، ولم يسبق أنه ضرب هذا المعنى في كلمات من سبق من تقدم. أيا كان، أنه قلنا أن تحقيق الحال أنه في الموضوع أنه يتوقف على أمور ثلاثة، عرض أمور ثلاثة: أمران مقدميان، وأمر ثالث يتحدث فيه عن تحقيق الفكرة التي كنا بصددها من كون الوضع من كون الموضوع له في الحروف أنه خاصا وعاما. وأما الأمر الأول أنه فهو حول حقيقة معنى الحرف أنه والفرق بين المعنى الحرفي والاسمي، وقد تحدثنا أنه عن المسلك الذي أنه جرى عليه المصنف واستوضحه في هذا الشأن، وأشرنا إلى أنه سائر الوجوه والمسالك أنه التي يمكن أن يقال في شأن حقيقة المعنى الحرفي، وأنه هذا ومثل ما يكون ما يعني إرسال المصنف قدس روح لما بنى عليه إرسال المسلمات ليس أنه بذلك الوجاه بعد وجود وجوه متعددة أنه وعدم حسم الواضح والظاهر أنه لصالح المسلك الذي أشار إليه. وأما الأمر الثاني أنه فعقدناه في هذا الموضوع، وهو أنه بعد أن بنينا على اختلاف المعنى الاسمي و الحرفی انه به نحو ما تقدم مما ذكره المصنف مثلا من ان المعنى الحروف من ان الحروف على حد اسماء معانی انه في مقابل اسماء الذوات طبعا الحروف انه على حد اسماء المعانی و انما الفرق بینها و بین اسماء المعانی هو ان المعنى لحظ لحظا تبعیا في الحرف بحيث كان حال هذا الحرف في الذهن حال العرب في الخارج وجود العرب في الخارج حيث أنه وجود رابطي تعلقي بالموضوع وحال أنه وأما المعاني أسماء المعاني فهي لم تلحظ لحظا تبعيا بل لوحظت في حد ذاتها ومن ثم لا يكاد يعترف الكلام منها أنه بنا عدت على هذا المبنى أنه فبنا عن على هذا المبنى يقع الحديث في نقطة أثارها المصنف قدس الروح وهو أن هذا مرجع ذلك هل إلى اختلاف الموضوع لا في الحروف والأسماء أن الموضوع لا فيهما واحد وإنما أنه يكون اختلافهما في خارج الموضوع له قلنا أنه في تقرير هذا المطلب أن الذي يتراءى من كافة كلمات الأصوليين قبل المصنف وبنى عليه تقريبا عموما من بعده فيما نتوقع هو أن هناك اختلافا أنه في الموضوع له بين الحروف والأسماء فإن الإذعان أنه باختلاف المعنى الحرفي والاسمي أنه يقتضي الإذعان باختلافهما في الموضوع له وإلا فماذا أن يكون نقطة الخلاف بينهما فإن كان الخلاف خارجا عن الموضوع له أنه لازم من ذلك أنه تماثل معناهما ومعداهما تماما وهو خلف ما فرضناه من الاختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي في الأول في الأمر الأول والذي لا يكاد ينكره المصنف ولكن المصنف قدس الروح أنه اعتقد بالوقوع الاشتباه في كلمات أنه قوم في هذا الوجه من ناحية أنه برهان أقامه في الموضوع أنه الحقيقة لب جهد المصنف أنه فيما نحن فيه هو هذا يعني برهان الذي ساقه وقلنا أن تقرير هذا البرهان أنه يتوقف على أنه أكثر من مقدمة فالمقدمة الأولى أنه التي بيناها في الحلقة السابقة هي أن الفرق بين أنه معنى كلمة وأخرى قد يكون أنه في ذات المعنى وقد يكون العناصر المكونة للمعنى وقد يكون أنه من ناحية لحاظ المعنى أنه وأشرنا إلى أن المعهود أنه وإن كان هو القسم الأول ولكن قد يتفق أنه قسم الثاني فيختلف المعاني أنه لا بذواتها وإنما بكيفية لحاظها أنه في الذهن فإن الذهن البشري قادر على لحاظ المعنى الواحد أنه بأنحاء متعددة وهذه الأنحاء لا تكاد تختلف فيما هو الملحوظ أنه وإنما تختلف أنه في اللحاظ أنه والحروف أنه في الحقيقة من هذا القسم الثاني أنه بمعنى أن الاختلاف بين الحروف وبين الأسماء ليس في ذات المعنى الملحوظ وإنما الاختلاف في كيفية لحاظ الذهن حيث أن الذهن ينظر أنه إلى الحرف بعين التبعية وأنه بعين أنه تدلي على الاسم والاعتماد على أنه الاسم والاتكاء على الاسم أنه شأن وجود العلق في الخارج بالنسبة إلى جواهر و لكنه يلحظ أنه أسماء أنه بلحاظ استقلالي كمعان ذات كيانات أنه لها في حد أنفسها. فالفرق بين أنه معان الحرفية والمعان الإسمية لم تكن في ذوات المعاني والعناصر المكونة لها، بل إنما هو في كيفية لحاظ الذهن لها. وقد أشرنا إلى أن هذا المعنى وهو جواز لحاظ أنه معنى الواحد ذاته بأنه أطوار وأنحاء مختلفة أنه في الذهن البشري، مما أشير إليه أنه في كلمات علماء المعقول تطبيقا في بعض الموارد أنه كما أنه في الجملة، مما أنه يعني تحدث عن في علم المعرفة وتقييم الإدراكات البشرية وأنواعها وأشكالها وتصرف الذهن أنه في المعاني أنه بما يعني يكون هو فصل لطيف في الحقيقة من فصول فن المعرفة، ولكن لا سبيل لنا إلى الخوض فيه. إذن هذه المقدمة الأولى. ملخص هذه المقدمة أن اختلاف المعاني قد يكون اختلافا في الملحوظ وقد يكون اختلافا أنه في اللحاظ. المقدمة الثانية أنه حيث يكون الاختلاف في اللحاظ دون الملحوظ كما هو الحال أنه فيما نحن فيه، فإن هذا الاختلاف لا يكاد يعقل أن يكون مأخوذا في مقام ومتمثلا في مقام الموضوع له أنه رهفت. والوجه في ذلك أن هذا الاختلاف أنه أن الخصوصيات اللحاظية إذا كانت مأخوذة في الموضوع له اقتضى كون اللحاظ أنه مأخوذا في الموضوع له نفس اللحاظ، لأن الخصوصية أنه خصوصيات لحاظية وليست خصوصيات ملحوظية أنه. فما دام الخصوصية خصوصية لحاظية فإن أخذ هذه الخصوصية في مقام الموضوع له طبعا يقتضي أخذ اللحاظ أنه، إذ ليس في الخصوصية اللحاظية إلا نوعا من اللحاظ أنه، فيكون مرجع ذلك إلى أخذ اللحاظ الذهني أنه في مقام الموضوع له. وهذا أنه في الحقيقة أنه أمر غير وارد، أي كون اللحاظ جزءا من الموضوع له أنه أمر غير وارد أنه، لأنه أمور متعددة ذكرها المصنف أنه فقرة من كلامه لوجوه متعددة. الوجه الأول أنه أن هذا اللحاظ إذا كان مأخوذا في الموضوع له أنه فلا بد من تعلق لحاظ به أنه آخر، فلأن الموضوع له أنه يلحظ في مقام أنه استعماله، وحينئذ أنه يتعلق اللحاظ باللحاظ، وأنه هذا أنه في الحقيقة أمر مخالف أنه يعني لا معنى له أنه تعلق اللحاظ باللحاظ. فأنه إذا استعملنا فيه في اللحاظ التبعي أنه، فإننا في مقام هذا الاستعمال لابد من توجيه لحاظ آخر على اللحاظ، فيتعدد اللحاظ شنو في مقام استعمال الحروف، ولا معنى محصل لتعلق اللحاظ أنه باللحاظ في مقام أنه الاستعمال. هذا أنه محذور. أنه أمر الوجه الثاني المحذور الثاني أنه لا حينئذ لا يكاد أنه إذا كان اللحاظ جزءا من الموضوع له فلا يكاد يصبح أنه كلمة معنى الكلمة حكاية عن الأمور الخارجة عن الذهن، لأن اللحاظ أمر ذهني عنه، ومن المعنى وإذا قيد الموضوع له باللحاظ الذهني لم يصلح أن يكون حكاية عن الأمور الخارجية، إذ الأمور الخارجية أنه لا يكاد أنه يخلو، إذ الأمور الخارجية أنه هي لا لحاظ فيها في وعاء الخارج ليكون اللفظ حكاية أنه عن ذلك اللحاظ. فنتيجة أخذ اللحاظ في الموضوع له أن يصبح الموضوع له من قبيل أنه كليات العقلية، بمعنى أنه الأمور الذهنية المحضة التي لا موطن له إلا الذهن. اللهم إلا أن يحل أن يجرد أنه اللفظ في مقام استعماله من اللحاظ أنه، فبذلك أنه يكون الحرف مستعملا أنه في نفس المعنى الملحوظ المشترك بينه وبين الاسم أنه، فيجرد في مقام الاستعمال عن اللحاظ. إذا جرد في مقام الاستعمال عن اللحاظ حينئذ يندفع هذا المحذور والمحذور السابق أيضا، ولكن ليس من الحكمة وأنه في شيء أن يوضع الحرف أنه للحاظ التبعي للمعنى باللحاظ التبعي، ثم في مقام الاستعمال دائما يجرد الحرف عن اللحاظ التبعي ويستخدم في نفس المعنى المفهوم المشترك بينه وبين الأسماء. فهذا أنه ليس من الحكمة أنا في الحقيقة في شيء، مضافا إلى أنه قضى عن مسألة الحكمة أنه فأنه لا يكاد أن أعقد العلاقة الذهنية بين اللحاظ وبين أنه الحرف لأن عملية التسمية، أما في وضع التعيني أنه فظاهر لأنه يحتاج إلى قصة الاستعمال، ولا قصة الاستعمال في المعنى مع اللحاظ أنه تبعي. وأما في الوضع التعيني فعملية التسمية، وإن قلنا أن لها وضع نفسي بحيث توجب العلاقة الذهنية، ولكن هذا الوضع النفسي ليس أنه على الإطلاق، فإذا كان المعنى غريبا أنه ربما يحتاج إلى تكرر الاستعمال أنه في البين، فأخذ خصوصية في المعنى لا يكاد يستعمل الكلمة معها في تلك الخصوصية أنه لعدم تناسبه مع الحاجات الاستعمالية مطلقة، لا يكاد مجرد عملية التسمية أنه يؤدي إلى تحقق هذا الوضع النفسي، فإن التسمية عملية التسمية ليست من قبيل الاعتبارات المحضة لكي تتحقق أنه بمجرد الاعتبار، وإنما يكون قيمة عملية التسمية بملاحظة وقعها النفسي، ولا يكاد يحصل الوقع النفسي في الوضع لمعنى يتخيله الواضع، ولا يكون هناك حاجة أو مجال استعمالي أبدا لمثل هذا المعنى أنه. فالنتيجة أن دفع المحذور هذا المحذور وصابطه بأننا نفترض تجريد الحرف في مقام الاستعمال على اللحاظ التبعي ليعود المستعمل فيه أنه نفس المعنى المشترك بين الاس والحرف، هذا أنه أمر غير وارد بتاتا. أنه المحذور الثالث، الوجه الثالث والمحذور الثالث هو أننا لو بنينا على أنه أخذ اللحاظ أنه تبعي في أنه معاني الحروف للزم أن يؤخذ اللحاظ الاستقلالي في معاني الأسماء، وحينئذ يكون أنه أسماء مستعملة أنه موضوعا، أسماء موضوعة ومستعملة أنه في دراسة المعاني، ولكن ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، فيؤدي ذلك أنه إلى مثل ما يؤدي إليه في الوضع بالحروف من كون أنه وضع عام والموضوع له أنه خاصا لتعدد شخص اللحاظ كما سيأتي أنه إن شاء الله تعالى أنه في الأمر أنه ثالث من الأمور الثلاثة. فالنتيجة أنه من خلال البرهان الذي أشرنا إليه أن اللحاف أنه لا يكاد وخصوصيته لا يكاد يكون مأخوذا في الحروف، بل الحروف كسائر الكلمات إنما هي موضعة للتعبير عن ذوات المعاني، وأما ما يطرأ عليها في مقام اللحاف فلا يستحيل أن تكون مأخوذة فيه عقلا بالبرهان الذي أنه أشرنا إليه. المقدمة الثالثة لكلام المصنف أنه بعد أنه أنبنينا أنه في المقدمة الثانية على خروج اللحاظ التبعي والاستقلالي عن معاني الحروف والأسماء، وأصبحت الحروف والأسماء متماثلة تماما في الموضوع له، أنه فحينئذ أنه قد يحتاج الموضوع إلى علاج، أنه زائد علاج بديل، لأننا نشهد إذ يلزم من ذلك إشكال، وهو أنه لو كان الموضوع له في الحروف والأسماء أنه واحدا فلماذا لا يجوز استعمال الحرف في مكان الاسم والاسم في مكان الحرف؟ أنه والمفروض أن الموضوع له أنه مشترك بينهما بلا أخذ الخصوصية اللحاظية الفارقة أنه بينهما، أنه وبالجملة فلازم أنه ما تقدم أن يكون الحرف والأسماء الموازية الحروف والأسماء الموازية لها أن تكون أنه مترادفة، وحينئذ إذا كانت مترادفة صح استعمال بعضها أنه في الآخر، ودعوة ترادف بينها خلاف الوجدان، وكما أن دعوة جواز استعمال بعضها في مكان بعض آخر غير وارد بالوضوء كما لا يكاد يقبان. المصنف قدس الله صار بصدد علاج هذا المعنى أنه وأفاد أنه في ذلك أنه بأن بعد قيام البرهان أنه على عدم جواز أخذ اللحاظ في أنه الموضوع له أنه لا محيص من توجيه عدم جواز استعمال الاسم والحرف أحدهما في مكان الآخر بأن ذلك بأن الاسم قد وضع ليراد منه المعنى ملحوظا باللحاظ أنه استقلالي، كما أن الحرف وضع أنه لنفس المعنى ولكن لكي يراد منه معناه أنه في مقام اللحاظ التبعي أنه والآلي أنه. وهذا الكلام في الحقيقة أنه لا يخلو يعني عن إجماله أنه، فربما أنه يحتمل في أن هذا قول المصنف لا وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو والحرف ليراد معناه بما هو حالة لغيره، أنه ليراد هذا ليراد ماذا يعني؟ فالذي يتراءى في بادي النظر أن يكون المقصود الإشارة إلى غاية الواضع من الواضع، فغاية الواضع من الواضع في الأسماء إنما هو استعمالها أنه باللحاظ في مقام لحاظها باللحاظ الاستقلالي، وغاية الواضع في الحروف هو أنه استعمالها عند لحاظ المعنى أنه في اللحاظ التبعي الآلي، ولكن أنه دعوى الغائية لا واردة ولا مجدية، أما عدم ورودها أنه فلأن الوضع لا يكاد يختص بالوضع التعييني الذي أنه يمكن أن يفرض فيه حديث الغائية، أنه فإن الأوضاع أنه قد تكون تعينية والأوضاع التعينية تطورات تلقائية أنه تطرأ على اللغة وليست عمليات هادفة من شخص معين لكي يكون هناك غاية لها على حد غايات أيضا فعل الإرادي، فدعوى أن الغاية في وضع الأسماء فإنما هو أنه استعمالها باللحاظ الاستقلالي، وفي الفروض استعمالها باللحاظ التبعي الآلي. هذه الدعوة غير واردة في موارد الوضع التعيني التي هي التي ليس هناك عملية هادفة فيها ليتأتى أنه فرض غاية له. هذا أنه من جهة. ومن جهة أخرى فإن هذه الدعوة غير مجدية، والوجه في ذلك أنه غايات الواضع لا تكاد تكون أنه فرض عين على المستعملين، وأنه أخذها بنظر الاعتبار أنه، فإن الواضع ليس أنه واجب الإطاعة بالنسبة إلى أبناء اللغة أنه كما لا يخفى، فعملية اللغة أنه فاللغة ليست أنه من قبيل أنه قوانين فالقوانين فاللغة، وإن كانت لها قوانين أنه في الحقيقة، ولكن أنه هذه القوانين إنما هي بمعنى السنن اللغوية وحدودها الطبيعية، وليس على حد القوانين أنه تشريعية أنه والوضعية التي يحد تصرفات الناس أنه، ومثل الأحكام الشرعية أو الأحكام الوضعية الذي يحد تصرفات أنه ناس. فالقوانين اللغوية إنما هي تمثل السنن اللغوية وما أنه يقتضيها أنه وطابعها، وليس أنه إلزامات لأبناء اللغة بأنه لابد علي يجب عليكم أن تفعلوا كذا وأن تفعلوا كذا أنه. وأما ما يقال أحيانا من وقوع الخطأ أنه في اللغة فليس ذلك بمعنى ارتكاب انتهاك حرمة لغوية، وإنما هو من باب عدم التناسب أنه التعبير أنه مع الآليات أنه اللغوية المعمولة أنه، ولا منع من قبول أي تغيير في اللغة أنه إذا جرى ذلك أنه وفق السنن التطور الطبيعي أنه للغة والملائم مع السنن الطبيعية العامة، وليس ذلك من قبيل قوانين الاعتبارية. البتة نعم في بعض اللغات أنه ربما توضع هناك قوانين أنه لغاية من الغايات، مثلا في اللغة العربية أنه العلماء اللغة عمد علماء اللغة إلى تحديد اللغة العربية من حيث الهيئات والمباني، ومن ثم لم يدعنوا بأي تطور طارئ في اللغة، فلم يرصد علماء اللغة أنه التطورات التي تقع في اللغة أنه بعد أنه عصر العباسي الأول أنه، كما أن مطلق التطورات التي كانت تطرأ في اللغة أنه في ما بعد الإسلام مما كان قد في بيئات يتحقق في بيئات مختلطة بين العرب وغيرهم لم تكن أنه كانت مرفوضة من قبل علماء اللغة، وهذا يمثل تحديدا إلزاميا للغة العربية. ولكن هذا التحديد الإلزامي أنه للغة العربية لم يكن باعثها نفس اللغة أنه واقتضاء طبيعة اللغة، وإنما كان أنه ما عمد إليه علماء المسلمين أنه في ذلك أنه لعاملين. العامل الأول أنه هو الحفاظ على أنه يعني لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة ومفهومية هذه اللغة في الأوساط المسلمين أنه، فإنه لو سمع علماء اللغة بتطور اللغة وأذعنوا بالتطورات اللاحقة في الهيئات والمواد لكان حال القرآن الكريم أنه والسنة الشريفة بالنسبة إلى عامة المسلمين ربما يقرب من حال انه تورات و انجیل به نسبت الى الیهود و النصارا و اصبحنا نحتاج الى ترجمه انه حتی به نسبت الى العربی به نسبت الى قرآن الكریم فلوك لا فإن يعني هذه الفترة المديدة المتمثلة في قرون لو لم تضبط فيها اللغة ولم يمنع فيه من التوسع فيها أنه في الهيئات والمواد وكيفيات الأداء لا أنه انفصل المسلمون أنه عن الإسلام ولاختص الإسلام يعني عن معرفة لغة أنه قرآن نصوص إسلامية كالقرآن والسنة ولاختص فهمها بطريق أنه من علماء المسلمين فكانت أنه أشبه بأنه تحف تاريخية أو مصادر لا يطلع عليها إلا العلماء فحفاظا على لغة القرآن الكريم والسنة النبوية ومراعاة لاتصال الأجيال اللاحقة بل أنه الثقافة السابقة أنه مراعاة لذلك أنه عمد علماء المسلمين إلى تحديدات صارمة للغة العربية أنه لم يتركوها بحالها لكي لا ينشأ منه هذا المحروف وقد سعى المستعمرين والأجانب في جملة أنه حركاتهم لفصل هذه الأمة عن واقعها التاريخي أنه الذي يستلهمونه أنه في ثقافتهم عمدوا إلى ما يضاد هذه الفكرة يعني منذ قرن من الزمان وما يزيد عليه فهناك حركات أنه نشأت من قبل بعض المستشرقين ومن لف لفهم في المجتمع الإسلامي تدعو أنه أولا إلى الاعتراف باللهجات العامية والإبعان بها في اللغة ولو أنه اعترفت باللهجات العامية أنه لا أصبح العرب قوما متفرقين فلا يكاد يبقى أنه برغم أنه لا إبعان لغوية فعلا بما عدا اللغة الفصيحة المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية مع ذلك تلاحظون أن من الصعب على العراقي فهم لهجة أنه مصري وربما بالعكس وهكذا يكون في كل من الدول العربية لهجة خاصة بأهلها رغم أن النصوص المدروسة في أنه المدارس هي بالنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة الفصيحة ومع ذلك يلاحظ الاختلاف الكبير بين اللهجات فلو لم تكن هذه هناك التزام بالحفاظ في على متن اللغة بما على نحو ما تمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية لكان بعد 1400 سنة من الإسلام لكان لأهل مصر لغة ولأهل العراق لغة ولأهل الخليج لغة ولأهل الجزائر والمغرب وتونس لغة وهكذا تعددت اللغات حتى لا تكاد لم يكاد يفهم أنه بعضها يعني بعض أهل اللغة لبعضها الآخر أنه وقد ذكر من أن اللغة العربية والعبرية والآشورية والكلدانية والفينيقية ونحوها من اللغات السامية لم تكن في حين ما لغات متعددة ولذا يحتاج العلماء من خلال البحث المقارن في اللغات السامية إلى المرحلة التي كانت يشترك فيها اللغة العربية مع اللغة العبرية وسائر اللغات السامية في المفردات والهيئات ويقصدون من ذلك حركة تطور اللغة أنه فكان في الزمان السابق أنه قبل الإسلام أنه في 500 سنة قبل الإسلام و 1000 سنة قبل الإسلام ليس عراقي أنه بحاجة مع الفينيقي وأنه سائر والعبري وغير ذلك لم يكن الحاج هناك في التفاهم إلى توسط ترجمة وإنما كان يفهمونه مع بعض الاختلاف البسيط كالاختلاف أنه في العراق بين أهل البصرة أنه بين أهل الجنوب كالبصرة وبين أهل بغداد وأنه بين مثلا أهل النجف وما إلى ذلك فلم تكن الخلافات تتجاوز هذا المقدار ولكن بمرور الزمن اللغة كانت حيا تتطور تلقائيا أنه فالمقصود أن هذه الحركة وهو الإذعان باللهجات العامية ورصد هذه اللهجات أنه وإدخالها في متن اللغة أنه أمر نادى به أنه جمع من المستشرقين أنه تبعهم بعض المتأثرين بهم في المجتمعات الإسلامية، وكان الغاية من ذلك أنه من الغايات في ذلك أنه فصل هذه الأمة عن سابقها من جهة، ولأن القرآن الكريم بنصوصها الحية التي تطلع أنه بين المسلمين أنه في آناء الليل وأطراف النهار يمثل شدا قويا لهذا الحاضر بالماضي، ويكون أفضل أداة للحفاظ على الثقافة الإسلامية. أنه كما أنهم دعوا ثانيا إلى تغيير أنه كتابة لكي تنقطع، وهو وسيلة أخرى لانقطاع الأمة عن تراثها. أنه وقد استجيبت هذه الدعوة في تركيا، أنه ومن ثم غيرت أنه حروف العربية أنه في تركيا أنه إلى الحروف اللاتينية، وبذلك ليس لشيء إلا تمهيدا لفصل أنه تركيا عن أنه الثقافة الإسلامية وإلحاقها بأنه مجتمع أوروبي، ولم يزالوا لا يأذنون لها بالدخول في هذا أنه مجتمع وفي أنه بعد هذا المدة. وهذا طبعا كان ربما كان نوعا من العقوبة على قيام الثقافة الإسلامية منذ قرون في تركيا. مقصود أنه تحليل أن علماء اللغة، هذا هو العامل الأول لمحافظة علماء اللغة على لوضع قواعد صارمة للغة العربية، وإلا فاللغة ليست مجال إطاعة وعصيان، وليست مجال إلزام أنه وإلتزام، وإنما هي سنن طبيعية تتطور وتتدرج من حالة أنه إلى أخرى، كما هو الحال في سائر اللغات كاللغة الفارسية. فاللغة الفارسية من أول الإسلام إلى زماننا هذا متطورا أنه كثيرا بحيث يصعب على يعني شخص أنه في هذا الزمان أن يعرف النصوص المكتوبة في قبيل الإسلام وما إلى ذلك. أنه بعض الشيء العامل الآخر الذي ساعد على أنه هذا الشأن أنه هو في الحقيقة يعني التزم به علماء اللغة هو الحفاظ على نقاء اللغة وفصاحة اللغة، حيث توقفوا في ذلك من اختلاط اللغة العربية ببقية اللغات وحدوث نوع من الهجان أنه في اللغة العربية، بحيث أنه يؤدي إلى اختفاء ملامحها وخصوصياتها. ولا شك أنه لو لم يكن هناك تمسك بالإعراب مثلا بالقواعد النحوية، لم يكن هناك تمسك شديد بها، لزالت أنه القواعد النحوية أغلب القواعد النحوية المتعلقة بالحركات عن اللغة العربية، إذ من الصعب على عرب اليوم أن يتذوقوا وأن يلتزموا بالقواعد النحوية أنه من تلقاء أذواقهم كما كان حال العرب في الجاهلية. فلو لم تعلم هذه القواعد لان قرضت القواعد النحوية وما يمثلها من أوضاع في اللغة. فالحفاظ على اللغة الفصيحة ونقاءها اعتزازا بهذه اللغة أنه أيضا كان عاملا آخر في وضع قوانين صارمة للغة العربية. الشاهد من كل ما تقدم أن حديث غايات الواضع أن الواضع ليست بطبعها عملية تشريعية أنه لكي يقال بما يقوله صاحب الكفاية والأعلام من أن أغراض الشارع ينبغي أن تكون محترمة أنه لدى الناس، حتى وإن لم يكن هناك تشريع يحدد يمثل هذا الغرض. هذا هو المبدأ الذي يلتزمونه، يعني يلتزمونه مثل صاحب الكفاية والجماعة. ومن ثم أنه ذهبوا إلى أنه لو فرض أن المولى مثلا ابنه في مقام الغرق وعبده ينظر إلى ذلك، فإن المولى وإن لم يكن حاضرا في أنه هذا المشهد ليأمر بإنقاذ ابنه من الغرق، ولكن يجب على أنه عبد أن ينقذ ابن المولى لأنه يعلم أن ذلك من أغراض المولى. وعلى هذا الأساس التزم صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل بأنه رغم استحالة أخذ قصد القرب في المعمور به، فإنه بعد الإطلاع على دخالة قصد القرب في المعمور به لابد على العبد في مقام الامتثال من رعاية قصد القرب. فالشاهد أن التشريع أنه قد يكون هنا قاية المشرع ملزمة بالنسبة إلى الناس، ولكن لا يكاد يكون غاية الواضح ملزمة لهم أنه بخار. فإذا ما يتراءى من العبارة من حديث الغائية وأن الاسم لوضع ليراد به أنه معنى باللحاظ الاستقلالي، والحرف وضع ليراد به المعنى باللحاظ الآلي، لا يكاد يكون حديث الغائية غاية الواضح ملزمة لأرباب اللغة. ومن ثم أنه كان تفسير الآخر لكلام المصنف، وهو افتراض أنه أن التفسير الآخر لكلام المصنف وهو استعارة حالة أخرى مشهودة في التشريعات وربما في الالتزامات أنه الاعتبارية. فنحن في الالتزامات الاعتبارية قد نشهد أن هناك تحديدا للالتزام من خلال شروط يفرض فيها أنه، فأنه مثلا في الإلزامات والإلزامات الاعتبارية، فنحن نشهد مثلا افترضوا في محات الإلزامات الاعتبارية في الواجب أن الواجب أنه قد يشرط بشروط معينة، فيجب عليك إكرام الزين إن جاء، ويجب عليك الحج إن استطعت، ويجب عليك الزكاة إن بلغ مالك النصاب، فيكون هناك اشتراط في مقام الإلزام. وكذلك الحال في الالتزامات أنه ففي الالتزامات أيضا قد يكون هناك شروط، فربما يبيع الإنسان هذا أنه شيء بشرط أن يخيط المشتري له ثوبا، أو بشرط أن يصلي ركعتين، أو بشرط معين. فهناك أنه حالة معهودة في الإلزامات والالتزامات الاعتبارية، وهي حالة الإشراط في الاعتبار. ومن ثم أنه كان تفسير الآخر لكلام المصنف أنه وهو البناء على أن هذا شرط أنه في مقاصد علقة الوضعية وليس قيدا للموضوع له. فالشارع فالواضع للغة يقول وضعت في لمعنى الظرفية شريطة، مو لمعنى الظرفية الملحوظة باللحاظ الآلي التبعي لكي يكون ذلك قيدا في الموضوع له، وإنما يقول وضعت أنه في أنه للظرفية، ولكن بشرط أن يستعمل في مقام ملحوظية الظرفية باللحاظ التبعي أنه العالي. فيكون هناك أسلوب الاشتراط أنه في العلقة الوضعية لا أخذ اللحاظ قيدا أنه في الموضوع له أنه في الحقيقة. وهذا أنه أيضا وجه آخر أنه لكلام المصنف، ولكن هذا الوجه أيضا في الحقيقة علاج الإشكال به لا يخلو أنه عن صعوبة، لأن أنه الاشتراط إنما يعقل في مقام الإلزامات والالتزامات، وأما العلقة الوضعية التي هي ليست من قبيل من هذا القبيل من الاعتبارات، وإنما هي في الحقيقة أنه مجرد أنه أمر ممهد لأنه تكوين علقة ذهنية بين اللفظ والمعنى. فحديث أنه وجود شرط أنه في البين حديث غير معقول أنه وغير وارد، وإنما يعقل الشرط في الاعتبارات التي تكون من قبيل الإلزام والالتزام ليملي أنه واجبا على طرف الإلزام والالتزام، وأما أنه في مجال اللغة فليس أنه مجال الوجوب أنه الطاعة أنه الوفاء بالالتزام، وإنما هو مجرد تكون أدوات دلالية لتفهيم التفاهم لاستخدام هذه الأدوات. فحديث الاشتراط أيضا أنه ليس بواضع. ومن ثم يكون محاولة المصنف أنه في ملء الفراغ الذي نشأ بإخراجه أنه بإخراجه أنه لحاضر حيثية التبعية والاستقلالية عن الأسماء والحروف يكون أنه ما بل ملأ به المصنف هذا الفراغ واعتبره وقدمه بديلا هذا ليس بواضع، ومن ثم أنه يستحكم العقد في هذه المسألة وتقول أنه مقدمة الأخيرة. والواقع أنه أن أصل ما أفاده المصنف في هذا الأمر من أن اللحاظ حيثية التبعية والاستقلالية بما أنها حيثية لحاظية فلا بد من خروجها عن المعنى الموضوع له، هذا أنه غير صحيح. والوجه فيه إجمالا أن الاختلاف أنه في اللحاظ أنه يمثل في رؤية الذهن اختلافا في جانب الملحوظ، لأن اللحاظ ملحوظ أنه لأن اللحاظ حالة ذهنية بنحو أنه طريقية للملحوظ، فاللحاظ المعين يرسم الملحوظ على كيفية الخصوصية المعينة، فكلما كان هناك اختلاف في اللحاظ فلا بد أن يكون هناك اختلاف في الملحوظ ولو بحسب عالم اللحاظ، ومن ثم يكون أي خصوصية لحاظية قابلة لأن يؤخذ في الموضوع له، بل لا نحيش عن ذلك، وإلا لازم منه المحظور الذي أشار إليه وأنه وأشارنا إلى أنه وهو لزوم الترادف، وأشارنا إلى أنه لم يستطع أن يقدم بديلا مقبولا عن تقييد الموضوع له. هذا تمام الكلام أنه في هذا الأمر الثاني. يقع الكلام إن شاء الله تعالى في الأمر تطبيق العبارة أنه هو الأمر الثالث، وهو أنه بعد ما تقدم فهل الموضوع له أنه في الحروف خاص أنه أم عام أنه، وتفريع ذلك على أنه ما تقدم يأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الأخيرة. الحمد لله. إن شاء الله أنه غدا البحث أنه 6:30 أنه نقدم البحث ربع ساعة لكي نكمل المطلب، وربما نترك بعده شيئا من التذكرة أنه ونختم به هذا البحث لأنه يبدأ العطلة الصيفية، وإن شاء الله نستأنف البحث أنه في أوائل شعبان إن شاء الله.